كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا،
ولدى الأحداث نأتي
للدعاة المصلحين،
رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا،
إنما الإسلام رحب
في مدى يحتوينا.
والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل الملائكة يبلغون السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمته، وهذا ما رواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني السلام من أمتي. إذن عالم الملائكة يبلغون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم السلام. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامجكم كلام بالعقل. لازلنا نتواصل مع حضرتكم في عالم النور، عالم الملائكة، ذلكم العالم الجميل الصاعد الذي يأخذنا إلى حيث الصفاء والنقاء وحيث المعاني القيمة. أرحب في بداية اللقاء بفضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية وإمام وخطيب مسجد الشيخ حسن بن منصورة. أهلا وسهلا مولانا، شرفتنا ونورتنا،
بارك الله فيكم.
ولا زلت أتواصل مع حضرتكم عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل، وأطالبكم أيضا أن تتواصلوا معنا وتتركوا لنا رسائلكم واستفساراتكم وأسئلتكم ونصائحكم وتوجيهاتكم على صفحتنا على الفيسبوك حتى نتواصل معكم من خلالها بالرد والاستفسار والتوجيه. أعزائنا المشاهدين، يوم جديد ولقاء متجدد نبدأ فيه الكلام عن عالم النور وعالم الملائكة، وكلام حول أن الملائكة يشهدون جنائز الصالحين. وهذا كلام ورد فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما رواه الإمام النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن سعد بن معاذ: هذا هو الذي توقف له العرش، هذا هو الذي تحرك له العرش، وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. إذن للملائكة وظائف متعددة وحالات كثيرة تتواجد مع الإنسان، ومنها أيضا أن الملائكة يوم القيامة سيتواصلون معنا ويتواصلون في نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من السماء، فوقت أن ينزل في آخر الزمان من السماء سينزل ويديه موضوعتين على جناحي ملكان. إذن الملائكة لها وظائف متعددة، ومنها أنهم يحرسون المدينة من فتنة المسيح الدجال وغير ذلك من الوظائف. لكن تعالوا بنا اليوم لننتقل بالملائكة وبأنفسنا مع هذا العالم النوراني إلى مكان آخر غير المكان الذي كنا فيه في الحلقات الماضية. هل وظائف الملائكة تتعلق بالطاعات وفقط وبالعباد المؤمنين، أم أن لهم وظائف أخرى تتعلق بغير المؤمنين، وأن لهم وظائف أخرى تتعلق بإنفاذ أوامر الله تبارك وتعالى في الكون؟ نحن نقرأ في كتب التفاسير ونقرأ في القرآن الكريم والنازعات غرقا والمرسلات عرفا والذاريات ذروة، وكل المفسرين أو أغلب المفسرين يقولوا أنهم الملائكة. فهل لهم وظائف أخرى تتعلق بعباد من عباد الله أو عبيد من عبيد الله غير المؤمنين؟ هل هناك دور للملائكة تجاه الكفار والعصاة والمذنبين؟ هذا هو السؤال الأول الذي أتوجه به اليوم لفضيلة الشيخ إبراهيم حسن. هل يا مولانا للملائكة دور تجاه الكفار والعصاة؟
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية أحييك فضيلة الشيخ محمود وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. كما قلنا في لقاء ماضي بأن الملائكة مخلوقات نورانية خلقها الله عز وجل للتسبيح والتحميد والتهليل، وكما أن لها وظائف مع المؤمنين في شهود جنائز وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة على من يصلون في الصف الأول والدعاء لطلاب العلم، كذلك أيضا لهم تعاملات مع الكفار. التعاملات مع الكفار هي في بدايتها جاء أن الملائكة لا تحب الكافرين وتبغض الكافرين، كما أن الله عز وجل والمؤمنين يكرهون الكفار، فكذلك الملائكة بنص قول الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن كما يلعنهم الله عز وجل فإن الملائكة تلعنهم وكذلك الناس تلعنهم. قصة لوط عليه السلام القصة الشهيرة التي يعلمها الجميع، حينما جاء قوم لوط حتى يؤدوا الفاحشة بالملائكة وكانت الملائكة في صورة رجال، أرسل الله عز وجل عليهم العذاب وجاءت الملائكة وقاموا بحمل القرية فجعلوا عاليها سافلها. إذن الملائكة تبغض ولا تحب الكافرين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في كثير من الأحاديث يرشدنا بأن الملائكة لا تحب نوعا معينا من الناس، فيأتي مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخ له لأبيه أو لأمه. يبقى بنقول للسادة المشاهدين لو واحد مع حديدة وبيهزر مع أخوه ومسك الحديدة وعايز يضربه بها فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخوه لأبيه أو أمه. في زماننا دلوقتي يا شيخ محمود ياريتها جات على حد الحديدة. دلوقتي بنشوف ضرب وآلي واستخدام أسلحة ثقيلة ويقتلون به، فإن من يفعل ذلك فالملائكة تلعنه. هذا إن دل فإنما يدل على أن هذا العمل مذموم عند الملائكة، والملائكة تبغض من يفعل ذلك.
ده كده يدل على أن الفعل حرام، يعني هو إن دل فإنما يدل على حرمة الفعل نفسه،
حرمة الفعل نفسه، ويترتب عليه لعن الملائكة.
تمام.
تخيل حضرتك الملائكة التي ما عصت الله عز وجل في يوم من الأيام تلعن من تلعن من يفعل ذلك. كما قلنا الملائكة تستغفر وتصلي على الناس، بمعنى تدعو للناس. فبنقول ان دوت حري ان تقبل تلك الدعوات. فكذلك ايضا على من يفعل ذلك عليه ان ينتبه ان الملائكة تلعن.
يعني هم الملائكة مولانا لهم تواجد في حياة المؤمنين بالدعاء لهم والاستغفار لهم وتوصيل سلامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتثبت من اخبارهم وشهادة جنازة الصالحين والاستغفار لطالب العلم وما الى غير ذلك، ولهم حضور في حياة الكافرين بلعن المذنبين اللي بيرفع حديدة على اخوه او ان هو مات كافر على الكفر والعياذ بالله وما الى غير ذلك.
جميل. كذلك ايضا هناك نوع المرأة التي يدعوها زوجها للفراش.
نعم.
بمعنى حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دعا احدكم زوجته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها باتت تلعنها الملائكة. ودوت الحديث دوت يا مولانا عايزين نفسره، هل ان الحديث دوت صالح لكل الناس؟ بمعنى الراجل قاعد طول اليوم على القهوة وزوجته قاعدة خارجة تشتغل وتتعب وتشتغل هنا وهنا وهنا، تيجي بالليل يقول لها حقي الشرعي، فيما ترفض هنا وهو قاعد طول اليوم لا يسأل عن البيت ولا يسأل عن الأولاد ولا يسأل عن الطعام ولا الشراب، يجي بالليل يقول لها حقي الشرع، هنا تقول مذنبة؟ لا، احنا بنقولش هنا بنقولش مذنبة بقى. يبقى لازم أن حضرتك تؤدي الواجب الذي عليك المنوط بك من رعاية للزوجة من رعاية للأولاد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
يعني حضرتك بتتكلم عن الشروط الحقوق المصحوبة بالواجبات،
الشروط المصحوبة للواجبات.
نعم.
عشان كده بنقول لجميع الزوجات اذا كان زوجك يقوم معك بما يرضي الله عز وجل ويتقي الله عز وجل فيك، يطعمك من حلال ويسقيك من حلال، فلا تمنعيه هذا الحق الشرعي طالما انه لم يترتب عليه حق شرعي اكبر من ذلك. بمعنى ممكن من المرأة ان يكون عليها دم الحيض، ممكن ان هذا الحق الشرعي قد يترتب عليه على المرأة مثلا مشكلة الدكتور قال مثلا ما فيش حق شرعي او ما فيش ممارسة للحياة ديت، فنقول هنا لا، ما ينفعش ان احنا نمارس هذا الموضوع. فبقول لكل زوجة تتق الله عز وجل في زوجها. بنقول لجميع الزوجات، بقول لزوجتي، بنصح زوجتي وبنصح زوجتي الجميع ديت تتق الله في زوجها عشان ربنا يبارك لهم فيها
ان شاء الله.
كذلك ايضا هناك بعض الاعمال التي تلعن من خلال تلعن الملائكة من يفعلها. الذين يقفون أمام حدود الله عز وجل. بمعنى حضرتك الشيخ محمود عايز يفعل أمر لله عز وجل، عايز يقيم حد من حدود الله، شاف حاجة غلط فعايز يعملها، فيجي إبراهيم يقول للشيخ محمود: الشيخ محمود كبر دماغك، مش أنت اللي هتصلح الكون، مش أنت اللي هتعمل، يا سيدي طنش. لا، ده الملائكة هنا تلعن من يفعل ذلك، ولا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. كل إنسان بيدعو إلى رذيلة، كل إنسان يدعو إلى معصية، كل إنسان يدعو إلى مشكلة معينة يترتب من خلالها أثر سيء على البشر وعلى المجتمع، هنا الملائكة تلعنه وتدعو الله عز وجل عليه.
يبقى ممكن يكون داخل كمان ضمن دول الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه أصلا.
جميل. يبقى الهجمة الشرسة دلوقتي على سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحالة الحديث وحالة البغبغانات، كل واحد عايز يتكلم في دين الله عز وجل بدون التعلم وبدون أن يجلس تحت يد العلماء، جاب كتابين وقرأ فيهم أصبح عالم من العلماء. هذا يسمى مبتدع، وعايز يمشي الناس وراه ويقول أنا كلام الصح وأنا الكلام المضبوط، والتراث هذا تراث ليس له قيمة، والتراث هذا يتطاولون عليه. لا، الملائكة أيضا يعني يقومون بالدعاء على من يفعل ذلك طالما أنه يريد أن يهدم ثابت من ثوابت الدين.
لأن عايز كمان يا مولانا، بما أن حضرتك تعرضت لده، يعني أقول للناس أن بفضل الله تبارك وتعالى الأزهر قادم، والأزهر بشبابه ورجاله، يعني على ثقة أن الله تبارك وتعالى ناصرهم، لأنهم يحملون هم الدعوة في هذه المرحلة، ولأن كل واحد منهم يعي خطورة المرحلة التي نمر بها. ولذلك يعني بفضل الله تبارك وتعالى يعني رزق الله الأزهر والأوقاف في المرحلة الحالية بمجموعة من الشباب الصاعد الواعد الذي يحمل هم الدعوة. وده يخليني أخذ كل الحديث المهم ده اللي هنقله لحضراتكم بنصه دلوقتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. يعني احنا عايزين نشوف الـ 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 الكلام ده قد ايه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر الناس ألا يتدخلوا فيما لا يفهمون ولا يعتنوا إلا بما يعرفون، وفي نفس الوقت يؤدي كل واحد منهم دوره المنوط به في الحياة علشان حتى لا تصاب أو لا يصاب بلعنة الملائكة وبلعنة الله تبارك وتعالى وبلعنة الناس أجمعين. طب يا سيدنا، حضرتك كده قلت لنا أن المتتبع لسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن لعنة الملائكة ربما تحل على ثلاثة أصناف. قلت حضرتك الصنف الأول هم الكافرين،
الكافرين والمنافقين. الكافرين والمنافقين.
تمام. الصنف الثاني الذي الست اللي تغضب جوزها او لا تقبل له الذهاب للفراش. الثالث
الرفع الحديدة حتى وان كان على سبيل الضحك او على سبيل الهزار، هذا ممنوع شرعا.
تمام. وبعد كده من يبتدعون في دين الله من ليس له دين اصلا، ما ليس فيه اصلا.
نعم.
طيب بعد كده حضرتك عايزين حضرتك تكلمنا عن وظائف الملائكة في الكون. هل للملائكة وظائف في هذا الكون؟
للملائكة وظائف كثيرة في هذا الكون، وقد أقسم الله عز وجل في أكثر من صورة ببعض تلك الوظائف. فربنا يقول إيه: والذاريات ذروة، يقول والمرسلات عرفة، والنازعات غرقة، الصفات صفة. الآيات دي بتتحدث عن الملائكة، فبنشوف أن الملك الموكل بنزول الوحي هو جبريل عليه السلام.
تمام.
مع السادة المشاهدين كده هنقول الاسم والوظيفة الموكل بها.
تمام.
سيدنا جبريل عليه السلام هو الموكل بنزول الوحي على الأنبياء.
تمام.
ثم بعد ذلك يأتي ميكائيل، سيدنا ميكائيل عليه السلام وهو الموكل بنزول المطر
وتصريف
وله مساعدون. ثم بعد ذلك يأتي سيدنا إسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور.
نعم.
ثم بعد ذلك يأتي منكر ونكير وهم المسؤولان عن سؤال الإنسان في قبره عن إسلامه وعن الدين الذي يتتبعه وعن الرسول الذي بعث فيه. ثم بعد ذلك يأتي الملكين الذين أرسلهم الله عز وجل ليعلموا الناس السحر، ثم بعد ذلك قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر،
وهما هاروت وماروت.
هاروت
وماروت.
نعم.
ثم بعد ذلك يأتي مالك وهو خازن النار وله مساعدوه, ويسمى المساعدين هنا اسمهم ايه؟ الزبانية. كذلك هناك بعض الملائكة الذين جاءوا بالعمل الموكل بهم, ولكن لم تأتي آيات قرآنية صريحة ولا أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تبين أسماءهم.
طيب يبقى حضرتك الأسماء اللي حضرتك ذكرتها دي هي أسماء الملائكة الذين ذكرهم القرآن الكريم أو بينت أسماءهم السنة النبوية المطهرة.
جميل.
بعد كده بقى عموم الملائكة ممن لم تذكر أسماؤهم زي حملة العرش وما إلى غير ذلك.
هنقول مثلا حملة العرش, هنقول الملك الموكل بقبض الأرواح مشهور جدا عند يقولوا إيه عزرائيل.
عزرائيل.
اللي هو الموكل بقبض الأرواح. لا مفيش حديث يعني صحيح.
مفيش حد حاجة في اسمه صحيحة أو صريحة.
جميل. خزنة الجنة. الملك الموكل بالجبال. الملك الموكل بالنفخ في الطفل. طبعا الملائكة الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة الذين يصلون هنا الصلاة بمعنى الدعاء عشان بس نوضحها للسادة المشاهدين. الملائكة الذين يصلون على طلاب العلم. الملائكة الذين يصلون على المتسحرين. الملائكة الذين يصلون على من يزورون المرضى. الملائكة الذين يصلون على الذين يقفون في الصفوف الأولى. دي نماذج من الملائكة, ولكن ما جاء أسماؤهم من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناهم في البداية.
تمام. يعني حضرتك بتقول لنا دلوقتي ان في ملائكة سميت في القرآن الكريم او في السنة النبوية المطهرة
جاءت اسماؤهم صريحة
مثل جبريل وميكائيل واسرافيل وهاروت وماروت وما الى غير ذلك.
نعم.
وهناك اسماء متعددة لم تأتي اسماؤهم في القرآن الكريم, انما لهم صفات ولهم افعال.
لهم صفات
زي ملك الجبال, زي ملك الرزق, زي الملك اللي بيكتب هل الانسان شقي ام سعيد.
نعم.
زي الملك الموكل بكل كل
الملك الموجود على اليمين وعلى اليسار. الملك الموكل بكتابة أعمال الإنسان دي كلها وظائف. بنقول إن هي الوظائف دي وصلت إلينا من خلال سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, لكن الملك الموكل بذلك لم يأتي اسمه صراحة لا في القرآن ولا في سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب تمام. يعني ربنا سبحانه وتعالى حينما تحدث عن العالم البشري قال ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. يعني ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى قال ان رفع الانسان فوق انسان او حال انسان عن انسان او نسبة الذكاء من واحد لاخر ممكن تكون لان ربنا قال ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم.
نعم.
عشان ربنا سبحانه وتعالى يختبر الانسان في النعم التي اعطاها له. هل هناك تفاضل بين الملائكة وبين بعضهم البعض, ام ان الملائكة عالم موحد كلهم زي بعض في الشكل والهيئة والطريقة والأسلوب والمعاملة وليس بينهم وبين بعضهم درجات متفاوتة؟
سؤال جميل جدا الشيخ محمود. لأن في بعض الناس بيقولهم طيب البشر دلوقتي في درجات. في الأنبياء, في الرسل. في بعد ذلك أولو العزم من الرسل, في أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام.
في التابعين, في الناس العادية. الجن أيضا, وإن منا المسلمون ومنا القص. في منهم المسلم, في منهم الجاحد. طيب الملائكة هل أيضا هم على نفس هذا الإطار كما في عالم البشر وكما في عالم الجن؟ بنقول برضك أن الملائكة يفضل بعضهم على بعض.
في
نقطة مهمة جدا عايزين نوضحها, أن التفضيل هنا ليس على سبيل أن أحدهم يعبد الله عز وجل أكثر من الآخر.
تمام.
يبقى هنا في نقطة. أن البشر بنقول الفارق ما بين البشر العبادة.
تمام.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك في عالم الجن. أما عالم الملائكة, عالم الملائكة مش مخير إن هو يعبد ربنا أو يعصي ربنا,
هو كله للعباد,
كله للعباد. إذن يأتي التفضيل بين الملائكة من خلال الأعمال التي وكلوا بها. من خلال إيه مولانا؟ الأعمال الموكلين بها. يعني نشوف من أفضل الملائكة هو جبريل عليه السلام. لماذا؟ لأنه تكفل بنزول الوحي, كان دائما يتنزل بالتوراة والإنجيل على موسى وعيسى, بالقرآن على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فبنلاقي ان سيدنا جبريل هو افضل الملائكة. وزي ما ربنا بيقول في حديثه عن سيدنا جبريل, انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين.
نعم.
مطاع ثم امين.
زي ما
ربنا بيتكلم عن جبريل عليه السلام,
كمان قال نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين.
سماه
بالروح الامين.
بالروح الامين.
ويمكن كلام حضرتك ده بياخدني لسورة الحج وتستوقفني هذه الاية كتير جدا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس
إن الله سميع بصير، يعني وكأن الله سبحانه وتعالى يختار من الملائكة رسل يبلغون عنه لعموم الملائكة، يعني حد بيقابل ربنا سبحانه وتعالى أو يأخذ من الله تبارك وتعالى مباشرة ثم يقوم بإبلاغ الملائكة ما جاء من عند الله.
جميل.
تمام.
لما ربنا بيقول لنا بيعرفنا إن أفضل ليلة في ليالي العمر كله أو في الدنيا كلها هي ليلة القدر، ربنا بيقول ايه؟ تنزل الملائكة
والروح فيها.
ما هو ربنا هل جبريل عليه السلام ليس من الملائكة؟ انما هو من الملائكة، ولكن جاء على سبيل التفضيل. تنزل الملائكة والروح فيها. كذلك ايضا بنشوف من افضل الملائكة ميكائيل، لما ربنا بيقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال
فإن الله عدو للكافرين.
يبقى ربنا ذكر ميكال هنا على سبيل التخصيص، فكأن ميكال هنا له مكانة عظمى عند الله عز وجل.
وأذكر كمان في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا عبد الله بن حرب ابن عبد الله بن سلام ابن الحارث حبر اليهود الشهير، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سأسألك عن ثلاثة أشياء لا يعرفها إلا نبي، وسأله عن أشراط الساعة، وسأله عن طعام أهل الجنة، وسأله عن كيف ينزع الولد من أبيه وأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أخبرني بها جبريل أنفة. فقال سيدنا عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل هو عدو اليهود من الملائكة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. يعني ربنا سبحانه وتعالى أثبت ذلك في الحديث الذي دار بين حبر اليهود هذا العالم العالم الفذ الصحابي الجليل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه.
جميل. ده في نقطة مهمة جدا يا مولانا، أن العلماء قالوا في تفسير تلك الآية لربنا فضل سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل مثلا سيدنا إسرافيل أو مالك أو الباقي من الملائكة أو منكر ونكير. فبيقولهم أن جبريل عليه السلام كان يتنزل بالوحي الذي فيه حياة الأرواح، وميكائيل موكل بنزول المطر الذي فيه حياة الأبدان. فكأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون روح وبدون إيه بدن.
تمام.
فكأن الله عز وجل جاء التفضيل من هذا الباب. سيدنا جبريل موكل بحياة الأرواح من خلال الوحي، وسيدنا ميكائيل موكل بنزول المطر الذي من خلاله تحيا الأبدان. لما نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سيدنا جبريل ما لي أرى جبريل لم يضحك، ما بيشوفوش كده بيضحك ليه؟ فسيدنا جبريل عليه السلام يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضحك ميكائيل منذ أن خلقت النار. ما ضحك ميكائيل منذ أن خلقت النار. شوف حضرتك درجة الرأفة، درجة الرحمة التي تمثل بها والتي اتصف بها ميكائيل عليه السلام. فما بالك بالله عز وجل الذي خلق هذا الملك وخلق البشرية. سيدنا جبريل عليه السلام لما يجي يسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له كيف تعدون من شاهد بدر فيكم، يعني الناس اللي قتلت معاكم وحاربت معاكم في غزوة بدر عاملين ايه معاكم، اخبرهم ايه؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ هؤلاء من افضل الناس.
تمام.
دمت من افضل الناس عندنا وفي امتي. فسيدنا جبريل عليه السلام يقول وكذلك نحن نرى، يبقى سيدنا جبريل بيقول وكذلك الملائكة الذين شهدوا بدر. يبقى الملائكة اللي نزلوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا معاه كان سيدنا جبريل بيقول بأنهم من أفضل الملائكة. فهذا التفضيل كما قلت شيخ محمود لم يأتي من خلال عبادة، وإنما جاء من خلال الأعمال التي وكلوا بها.
طيب قضية التفاضل يا مولانا قضية قديمة حديثة، يعني في كل زمان ومكان بتلاقي كل الناس أو معظم الناس بيقعد يسألك هو الملائكة أفضل من الجن، ولا الجن أفضل من البشر، ولا الإنسان أفضل من البشر والملائكة، ولا مين مفضل على مين، ولا مثل هذه الأمور. وساعات نستخدك لكلام ربنا سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فالملائكة ردت وقالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وبعد ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا آدم الأسماء كلها ففضل الإنسان على الملائكة. فالسؤال الباقي عند الناس من أفضل من الملائكة، أفضل من الإنسان
أم أن الإنسان أفضل من الجن ومن الملائكة، أم الجن أفضل من الإنس، أم الإنس أفضل من الجن، أم ماذا نقول وبماذا نرد على هؤلاء؟
طبعا في السؤال دوت شائك والجميع بيتحدث فيه، فبعض الناس يقول لك إيه أن الملائكة أفضل من البشر. ليه يا أستاذنا؟ يقول لك أن الملائكة لا يذنبون ولا يعصون الله عز وجل، وبعد كده رأي تاني يقول لك أن البشرية أفضل من الملائكة. ليه؟ لأن البشر مش مخلوق للطاعة وفقط، لا لا، ده هو ايه متساب له طريق الخير وطريق الشر. وبعض الناس يقول لك ان الجن، الامور ديت لم يرد في آية قرآنية ولا حديث صحيح من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تبين وتوضح من هو الأفضل. طيب اللي عايز يدور على الأفضل، اللي عايز يدور على الأفضلية، اللي عايز يدور على أن يكون هو الأعلى، يقرأ قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
نعم.
يبقى اللي بيدور على الأفضلية يشوف ما ربنا قال لك، هو عايز تكون أفضل البرية، يبقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لما ربنا بيقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ربنا في أكثر من آية برضك بيوضح بأن الذين يسيرون على الطريق المستقيم وعلى نهج سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم أفضل الكون. فإحنا ما نقولش ده من الأفضل، الملائكة، البشر، الجن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
فمن آمن وعمل صالحا فهو الأفضل وهو الأخير، على أنه اختار طريق الإيمان والعمل الصالح، سواء كان من الملائكة أم من الجن أم من الإنس، فعليه أن ينشغل بنفسه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. أعزائنا المشاهدين، قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير ووافر التحية والاحترام إلى فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية، ولا زال لنا في الحديث بقية مع عالم النور، عالم الملائكة. انتظرونا في اللقاءات المقبلة. قبل أن نترككم في رعاية الله وأمنه، أذكركم إذا أردت أن تترك في الناس علامة فقابلهم وعلى وجهك ابتسامة. وها هو محمود الأبيلي يحييكم، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا،
ولدى الأحداث نأتي للدعاء.